بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في التفريق بين البيع والهبة المعوضة، حيث إنه بدوا يتوهم أن الهبة المعوضة تدخل في تعريف البيع، لأن التمليك فيها حاصل عليكم السلام، والعوض كذلك. فعلى هذا الأساس لا يكون تعريف البيع بأنه تمليك عينا بعوض مانعا عن دخول الأغيار. في مقام الجواب عن هذا الإشكال يشير المصنف رحمة الله عليه إلى بيان حقيقة الهبة المعوضة، وحاصل ما أفاده في المقام أن التعويض في الهبة المعوضة الموجود في اسمها يختلف عن البيع الذي هو من المعاملات المعاوضية، وذلك لأن التعويض في البيع بين طرفي المعاوضة، أي بين الثمن والمثمن، بينما التعويض في الهبة المعوضة إنما هو بين المعاملتين وبين الهبتين، لا أن العوض المشترط في الهبة المعوضة جعل في مقابل الموهوب. وعلى هذا الأساس فلا تتضمن الهبة المعوضة إنشاء تمليك بعوض عليكم السلام. وعندنا شاهد على ذلك، وهو الاختلاف في الأثر بين البيع وبين الهبة المعوضة عليكم السلام. ففي الهبة المعوضة لا يتملك الواهب العوض بمجرد تمليكه للهدية، فمثلا لو وهبتك كتابا بشرطي أن تهبني درهما وأعطيتك الكتاب فتبقى هذه الهبة والهدية غير لازمة، فلو لم تعطني الدينار يجوز لي أن أرجع في هبتي. فالموهوب نفسه لم يخرج عن التمليك المجاني، غاية الأمر اشترط في الهبة أن تقابل بهبة أخرى، لا أن الدينار جعل عوضا عن الكتاب. فإذا بين الهبة والبيع يوجد اختلاف ماهوي، فإنه في البيع يوجد مقابلة وتعويض بين المالين، والأمر ليس كذلك في الهبة. وعلى هذا الأساس أيضا، إذا نظرنا إلى العوض في الهبة المعوضة لوجدنا أنها معاملة مستقلة جعلت شرطا للمعاملة الأولى، فتكون نظير مقابلة الإحسان بالإحسان، غاية الأمر من دون شرط. فلو أن شخصا وهبني شيئا فجازيته بأن وهبته شيئا آخر، فلا يعتبر الموهوب الثاني أو الموهوب الثاني عوضا عن الموهوب الأول، وكذلك الحال في صورة الاشتراط. لما عرفت من أن المعاوضة في الهبة المعوضة ليست بين المالين بل بين الهبتين.
هذا الشيء على أن يكون هذا الدينار لي على نحو شرط النتيجة، نفس الكلام.
هذا أولا على تقدير وقوع شرط النتيجة، لأن كثير من العلماء لا يؤمنون بشرط النتيجة، خصوصا في المعاملات التي تحتاج إلى صيغة، فلا يقبلون شرط النتيجة. نعم، في مثل المعاملات التي لا تحتاج إلى صيغة كما قيل في الوكالة مثلا ممكن ذلك، أما في هذا الباب الكثير أنكروا ذلك. وثانيا، لا فرق الآن بين أهبك هذا الشيء بشرط أن تهبني ذلك الشيء على أساس أنه معاوضة بين هبتين وبين معاملتين، وبين أن أقول أهبك هذا الكتاب بشرط أن تعطيني ذلك الدينار أو يصبح ذلك الدينار لي، فإن جعل الدينار لك إنما هو بهبة مستقلة، وهذه الهبة المستقلة جعلت شرطا في الهبة الأولى، مرجعها إلى ذلك. هذا تمام ما ذكره المصنف رحمة الله عليه في الجواب عن الإيراد، كم السادس الظاهر بحسب قوله ومنها، أما ما تضمنته العبارة ربما يكون الخامس. خلاصة المطلب الذي توصلنا إليه أن حقيقة تمليك العين بالعوض تنحصر بالبيع، وفي هذا الكلام إشارة إلى مخالفة الماتن رحمة الله عليه لكل من صاحب الجواهر وكاشف الغطاء. تقريب ذلك أن الشيخ الكبير وتبعه صاحب الجواهر ذهبا إلى أن الشخص لو أنشأ تمليكا لعين بعوض فهذا الإنشاء إن علم المقصود منه فيعمل بالمقصود تبعا لقاعدة تبعية العقود للقصود. وإن شك في المقصود فبنظري هذين العلمين يوجد أصل يمكن بواسطته أن نرفع الشك، وهذا الأصل عبارة عن غلبة كون إنشاء تمليك عين بعوض من مقولة البيع، فعندما يقال الأصل في تمليك مال بعوض هو البيع، يقصد من ذلك الأصل الغلبة، وهذه الغلبة الظنية مما يستند إليها في باب المعاملات لمعرفة مقاصد المتعاملين. المصنف رحمة الله عليه لا يرتضي هذا الكلام، لأن تفسير الأصل بالغلبة يستبطن اعترافا بأن تمليك العين بعوض مما يصدق على البيع وغيره، وأن ترجيح البيع على غيره يكون بالغلبة. ففي مقام الثبوت البيع التمليك بعوض له قابلية الانطباق على كثيرين، لكن في مقام الإثبات يتعين البيع بالغلبة. فلو قال شخص لآخر: ملكتك هذا الكتاب بدرهم، وشككنا في أن قصده البيع، ليترتب على ذلك خيار المجلس، أم أن قصده الصلح لكي لا يترتب على ذلك خيار المجلس؟ فبمقتضى غلبة استعمال التمليك في البيع نعين ماذا؟ البيع، ويثبت خيار المجلس. هذا الكلام من هذين العلمين يعني أن التمليك بعوض ينطبق على الصلح، وإشكالنا هنا، فإن تمليك بعوض على ما ذكرناه في دفع الإشكالات المتقدمة مما يختص بالبيع. ففي مقام الثبوت لا يوجد سعة شمولية لتمليك العين بعوض لكي نحتاج في مقام الإثبات إلى أصالة الغلبة، بل هو مختص بالبيع. فالمعين هو ضيق فم الركية من الابتداء، لا عروض التضييق عليها. التفت لهذه النكتة، يعني من أول الأمر بحسب وضعه الثبوتي هو مختص بالبيع، لا أن ملكتك هذا الكتاب بدينار يصلح لأن يكون صلحا، لأن يكون هبة، لأن يكون بيعا، ثم نعينه بماذا؟ بأصالة الغلبة. لا، هو من أول الأمر مختص بالبيع. فعلى هذا الأساس لو أن شخصا صرح بقصد الصلح وقال ملكتك بعوض لا ينعقد لا صلحا ولا بيعا. أما عدم انعقاده بيعا، ليش؟ لعدم قصده. وأما عدم انعقاده صلحا فلفرض أنه من الألفاظ المختصة بالبيع، فيكون بلحاظ الصلح من الكنايات، ويشترط في العقود التي تحتاج إلى صيغة الصراحة ولا تنعقد بالكناية. ثم بعد ذلك يحاول الشيخ الأعظم أن يذكر توجيها لما أفاده كاشف الغطاء. حاصل التوجيه أن الإشكال على كاشف الغطاء إنما يرد فيما لو حملنا الأصل في كلامه على معنى الغلبة، وتقدم الإشكال شرحنا. أما لو حملنا الأصل على معنى أصالة الحقيقة وقلنا بأن الصلح ينعقد بالمجازات والكنايات، في هذه الصورة يصح كلامه. إذن يتوقف صحة كلامي كاشف الغطاء على الالتزام بأمرين: الأول أن يحمل الأصل على أصالة الحقيقة، الثاني أن يكون مبناه الفقهي جواز العقود بالمجازات. في هذه الصورة لو أن شخصا قال ملكتك الكتاب بدرهم وشككنا هل يقصد البيع ليثبت خيار المجلس أم يقصد الصلح لكي لا يثبت؟ فيصح أن يقال الأصل في التمليك هو البيع، بمعنى ماذا؟ الاستعمال الحقيقي. ولكن هذا التوجيه لكلام كاشف الغطاء لا يتناسب مع ظاهر كلامه، وسوف يأتي مزيد توضيح لذلك في بعض مسائل المعاطات. الإشكال السابع الذي يمكن إيراده على التعريف يرتبط أيضا بعدم مانعية التعريف للأغيار، حيث يدخل في قولنا تمليك عين بمال القرض، حيث إن المقرض في عملية الإقراض يملكك 100 دينار على أن ترجع له عوضا عنها 100 أخرى مماثل لها، فالمئة الثانية ليست هي عين الأولى، وإلا لتحول القرض إلى عارية. في العارية العين، في العارية العين تبقى، إذا في بلادنا تذهب المرأة إلى أخرى تستعير منها خبزا، هذا في الواقع قرض وليس عارية. نعم، لأن العين لابد ماذا؟ أن تبقى في العارية. نعم، والحاصل أن في القرض إنشاء تمليك عين بعوض، فلا بد من إصلاح التعريف لإخراج القرض. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الإشكال بأن القرض لا يتقوم مفهومه بالمعاوضة والمبادلة، وإنما المقرض يملك لا أنه يملك على سبيل المعاوضة والمبادلة، ويشهد لذلك أمور أربعة. الأمر الأول أنه في إنشاء البيع لا بد من ذكر العوض والمعوض، بينما في إنشاء القرض غاية ما يقال أقرضتك المبلغ الفلاني ولا ذكر فيه للعوض، وهذا يكشف عن عدم المعاوضة في الدين، بل هو تمليك لشيء على وجه ضمانه، إما بالمثل في المثليات أو بالقيمة في القيميات. الشاهد الثاني على أن القرض ليس معاوضة أن الفقهاء قسموا الربا باعتبار مورده إلى قسمين: ربا المعاوضة وربا القرض. وفي ربا المعاوضة اشترطوا شروطا لم يعتبروها في القسم الثاني، مثل ماذا؟ من قبيل أن يكون من المكيل أو الموزون وما شابه ذلك، لا في القرض مطلقا، حتى لو لم يكن من المكيل أو الموزون، لنفترض كان من المعدود كالجوز إذا صح فيه القرض مثلا، لأي شيء كان من المضروع كالقماش، فهذا يجري فيه في صورة المفاضلة الربا ويحرم، بينما في الربا المعاوضي لا يجري فيه حتى في صورة المفاضلة لا يجري فيه الربا ولا يحرم، يجوز أخذ الزيادة. واضح الكلام؟ هذا كاشف عن كونهما حقيقتين. هذا الشاهد الثاني. الشاهد الثالث أنه في البيع إن كان غرريا يبطل، لقوله صلى الله عليه وآله أو لقوله نهى النبي عن بيع الغرر، بينما الغرر في القرض الناشئ عن الجهالة لا يستوجب بطلان القرض. نعم. الشاهد الرابح أنه في البيع ليس فقط يشترط ذكر العوض، بل يشترط أيضا العلم به، بينما في القرض لا يشترط العلم به فضلا عن ذكره. حتى لو ما كنا ملتفتين إلى أن هذا المدفوع هل هو قيمي أو مثلي، لا، لكن حين الدفع نعين أنه قيمي أو مثلي. فالاختلاف في هذه الآثار كاشف عن الاختلاف في الماهية. نقرأ هذا المقدار، يقول: وأما الهبة المعوضة والمراد بها هنا، شرحنا في الدرس السابق ما المقصود من هذه العبارة، ما اشترط فيها العوض، فليست إنشاء تمليك بعوض على جهة المقابلة بين المال والعوض، وإلا شاهد على ذلك لم يعقل تملك أحدهما لأحد العوضين من دون تملك الآخر للعوض الآخر، مع أن ظاهرهم ظاهر الفقهاء عدم تملك العوض بمجرد تملك الموهوب الهبة، بل غاية الأمر أن المتهب الذي وهب له لو لم يؤدي العوض كان للواهب الرجوع في هبته. فالظاهر أن التعويض المشترط في الهبة كالتعويض غير المشترط، كما لو أراد المتهب أن يرد الإحسان فأراد أن يعطيه في مقابل هبته، هذا العوض هذا في الواقع في مقابل الهبة وليس في مقابل الموهوب. فالظاهر أن التعويض المشترط في الهبة كالتعويض غير المشترط فيها في كونه تمليكا مستقلا يقصد به وقوعه عوضا، لا أن حقيقة المعاوضة والمقابلة كانت في الابتداء بين عوضين في كل من العوضين، كما يتضح ذلك بملاحظة التعويض غير المشترط في ضمن الهبة الأولى. ما المقصود بالهبة الأولى هنا؟ نعم، هذا التعويض غير المشترط في هذا النوع من الهبة هذا لا يدل على أن هذا العوض في مقابل ذاك، وأنه بهذه الثانية قصد المعاوضة. نعم، فقد تحقق مما ذكرنا أن حقيقة تمليك العين بالعوض ليست إلا البيع. هذا رد على كاشف الغطاء، هي منحصرة بالبيع، لأنها لفظ شامل للبيع وغيره، ونريد أن نبينه بواسطة الغلبة. فلو قال ملكتك كذا بكذا كان بيعا، طبعا كان بيعا مع قصد البيع، وإلا يكون صورة بيع. على هذا الأساس الإشكال الذي ذكره الأخذ في تعليقته لا يرد. لاحظوا: ولا يصح صلحا ولا هبة معوضة وإن قصدهما. ليش؟ لأنه الهبة والصلح من المعاملات التي تحتاج إلى صيغة، وما يحتاج إلى صيغة لا ينعقد بالكنايات والمجازات. إذ التمليك على جهة المقابلة الحقيقية ليس صلحا ولا هبة فلا يقعان به، كعدم وقوع الطلاق بأنكحتك. كيف أن الطلاق حقيقة غير حقيقة النكاح؟ فهذا لا يقع بلفظه، هذا حتى لو قصده، يعني لو أن شخصا قصد الطلاق وقال أنكحتك لا يقع. نعم، لو قلنا هذا توجيه لكلام كاشف الغطاء. نعم لو قلنا بوقوعهما، وقوع ماذا؟ الصلح والهبة، بغير الألفاظ الصريحة توجه تحققهما مع قصدهما، فما قيل من أن البيع هو الأصل في تمليك الأعيان بالعوض فيقدم على الصلح والهبة المعوضة محل تأمل، لأن هذا الأصل فرع أن يكون له شمولية للفظ التمليك، بل منع لما عرفت من أن تمليك الأعيان بالعوض هو البيع لا غير. نعم هذا التوجيه لو أتي بلفظ التمليك بالعوض واحتمل إرادة غير حقيقته كان مقتضى الأصل اللفظي، هنا المقصود بالأصل اللفظي أصالة الحقيقة، حمله على المعنى الحقيقي فيحكم بالبيع، لكن الظاهر أن الأصل بهذا المعنى ليس مراد القائل المتقدم، وسيجيء توضيحه في مسألة المعاطاة في غير البيع إن شاء الله. بقي القرض داخلا في ظاهر الحد، شوف غير التعبير، سابقا كان يقول ماذا؟ وبدها، تفنن في العبارة. ويمكن إخراجه بأن مفهومه ليس نفس المعاوضة، في القرض لا يوجد معاوضة، بل هو تمليك على وجه أن تضمن ما ملكتك إياه، أو القيمة، لا معاوضة للعين بالمثل أو القيمة. ولذا خب شاهد على ذلك، ولذا لا يجري فيه ربا لأنه لا يجري فيه الربا، لا ربا المعاوضة بشروطها الخاصة لا تجري، بل في القرض مطلق المفاضلة حرام وربا، ولا يجري فيه الغرر المنفي فيها في المعاوضة البيعية، ولا يجري فيه ذكر العوض ولا العلم به فتأمل. ثم إن ما ذكرنا يأتي، والحمد لله رب العالمين.